الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وعلى الطيبين الطاهرين. واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم صل على محمد وآل محمد. أستغفر الله ربي وأتوب إليه. أستغفر الله وأتوب التوبة. تسمعون مشايخنا؟ قال المصنف: الجملة التامة والجملة الناقصة. ابتداء نقول لا شك في أن جملة زيد عالم تغاير جملة زيد العالم. تفضل براحتك. ابتداء نقول لا شك في أن جملة زيد عالم تختلف وتغاير جملة زيد العالم، هذا أمر معلوم بالوجدان لا شك فيه. لا شك حينما نسمع كلمة زيد عالم، جملة زيد عالم تغاير جملة زيد العالم.
نجربين سيدنا معلينها وطعنا بها
صوت. طفيتوها؟ هذا أمر معلوم بالوجدان، هاي المغايرة معلومة بالوجدان، ولأجل ذلك يقال أن جملة زيد العالم جملة تامة يصح السكوت عليها، وجملة زيد العالم لا يصح السكوت عليها. هذا مؤشر على الاختلاف الوجداني اللي نشعر به بوجدان حينما نسمع كلمة أو جملة زيد العالم وزيد عالمون. أكو مغايرة، المؤشر على تلك المغايرة هو صحة السكوت وعدم صحة السكوت، ولازم ذلك لازم صحة السكوت وعدم صحة السكوت هو صحة وصف الأولى بالصدق والكذب وعدم صحة وصف الثانية بالصدق والكذب. لا يصح أن نصف زيد العالم بصدق أو كذب، بخلاف زيد عالمون إما أن يقال صادق إذا كان فعلا عالما في الخارج، وإما أن يقال كاذب. فهذا مؤشر على المغايرة اللي هي مشعور بها بالوجدان ولا تحتاج إلى مؤشر، لكن لا بأس هذا حتى يصير واضح الفرق بين الجملتين. الآن نسأل حتى نبين مطلبنا في هذا الفصل، نقول هذا الاختلاف وتلك المغايرة من أي شيء نشأت؟ من أي شيء نشأت هاي المغايرة؟ المغايرة بين الجملة الأولى وبين الجملة الثانية من أين نشأت؟ ما هي النقطة الأولى التي منها ابتدأت المغايرة؟ هل ابتدأت المغايرة من المعنى الوضعي، أم ابتدأت المغايرة من معنى متأخر عن الوضع؟ في بحثنا هذا نريد نثبت أن منشأ المغايرة هل هو الوضع أو شيء آخر غير الوضع. في بحثنا نريد نجاوب عن السؤال: ما هو منشأ الاختلاف بين الجملتين؟ في الجواب عن السؤال برز اتجاهان: الاتجاه الأول اتجاه المرحوم السيد الخوئي رحمة الله تعالى عليه، الذي قال بأن الخلاف إنما هو في مرحلة الوضع، الخلاف بين الجملتين ناشئ من الوضع. تفضل هنا سيدنا قعدوا. سيد الخوي قال أن الخلاف بين الجملتين، المغايرة بين الجملتين ناشئة من الوضع. الجملة الأولى وضعت لمعنى غير المعنى الذي وضعت له الجملة الثانية. الجملة التامة وضعت كما تقدم لمدلول الدلالة التصديقية وضعت الجملة التامة، جملة زيد عالم، هاي وضعت للدلالة على قصد المتكلم للإخبار. المتكلم يقصد الإخبار، كلما أراد المتكلم قصد الإخبار عن الخارج، قصد الإخبار عن تحقق النسبة في الخارج، لابد أن يقول زيد عالم. هذا الجملة الأولى. الجملة الثانية يقول موضوعة لشيء آخر، موضوعة لمدلول الدلالة التصديقية الأولى، يعني وضعت لقصد إخبار المعنى في ذهن السامع. كلما أراد المتكلم أن يخطر النسبة في ذهن السامع يجب أن يقول زيد عالم، زيد العالم، ولا يقول زيد عالم. إذا قال زيد عالم يعني إحنا نفهم أن المتكلم يقصد الحكاية عن الخارج. ففرق سيد الخوئي بين النسبتين على أساس مدلول الدلالة التصديقية الأولى يعني الاستعمالية، ومدلول الدلالة التصديقية الثانية يعني الجدية. بعبارة مختصرة، الجملة التامة موضوعة لقصد الإخبار عن الواقع، زيد عالم. أما الجملة الناقصة موضوعة لقصد الإخبار فقط، يخبر المعنى في ذهن السامع لغرض من الأغراض. قد يكون مراده أن يخطر المعنى في ذهن السامع حتى يحكم عليه بحكم أو لأي شيء آخر، فقط مقصوده أن يخطر المعنى في ذهن السامع من دون أن يحكي عن النسبة الخارجية. هذا رأي السيد الخوئي في التفرقة بين الجملتين، وبذلك يصير الجملة الأولى فرقها واضح عن الجملة الثانية. هذا السر في هاي التفرقة اللي بيّنها السيد الخوئي، واضح السر في ذلك هو بناء على مسلك التعهد في الوضع. حينما فسر الوضع بالتعهد، واضح جدا أن التعهد والالتزام كفعل نفساني هذا يستبطن الإرادة ويستبطن القصد، فكل وضع هو موجود إلى جنبه وموجود في ضمنه قصد. فالمعاني الموضوعة راح تكون كلها معاني مقصودة تصديقية، إما أولى إذا كان الغرض الإخبار، وإما ثانية وجدية إذا كان الغرض الإخبار. طبعا إحنا من نقول إخبار باعتبار جملتنا، باعتبار جملتنا زيد عالم، أما في الجملة الإنشائية لا، بالجملة الإنشائية هو يقصد الحكاية لكن لا عن الواقع الخارجي، يقصد الحكاية عن واقع نفسه. حينما يتمنى، حينما يقول ليس زيدا عالم، هو يحكي ويقصد الحكاية عن واقع نفسه، وأن في نفسه أكو تمني، يكشف عن وجود تمن في نفسه. هذا تفرقة السيد الخوئي ومبنى التفرقة لما بنى على مسلك التعهد في الوضع، هو هذا نتيجة طبيعية. هاي التفرقة نتيجة طبيعية لما يدعيه من التفرقة بين الجملتين. الجواب عن هذا الاتجاه، عن الاتجاه الأول، أولا بفساد المبنى، فساد المبنى المدعى، وهو أن الوضع نحو من التعهد. هذا المبنى باطل ولا نسلمه، وبالتالي يبطل البناء. هاي التفرقة المبنية على المسلك في الوضع وهو التعهد، هذا التفرقة المبنية على التعهد، إذا بطل التعهد تبطل تلك التفرقة. هاي التفرقة ليست بصحيحة، لأن التفرقة مبنية على مبنى فاسد، إضافة إلى ما نقلناه عن البحوث في الدرس السابق من أن المصنف قال نحن نعلم بالوجدان بوجود معنى واحد للجملة التامة. الجملة التامة لا تتأثر ولا تتغير بموارد الاستعمالات المختلفة، الحكاية أو الإنشاء، استفهام أو التمني أو الترجي. هذا معناه أن هناك معنى واحد ثابت يختلف عن المعنى الثاني في الجملة الناقصة، مو مجرد القصد. القصد ليس مأخوذا في المعنى الموضوع له، القصد ليس مأخوذا في المعنى الموضوع له، لأن القصد لا يستفهم عنه. مثلا إذا قلنا هل زيد قائم، وقلنا زيد قائم موضوع لقصد الحكاية، إذا أدخلنا أداة الاستفهام على هاي الجملة شنو النتيجة راح تصير؟ أن المتكلم يستفهم عن قصد الحكاية، والحال هذا واضح، واضح البطلان. المستفهم لا يستفهم عن قصد الحكاية، ما يسأل يقول له أنت قاصد الحكاية لو ما قاصد الحكاية، لا، المستفهم إنما يستفهم عن شنو؟ عن وقوع النسبة الخارجية. حينما يقول هل زيد عالم، يريد يسأل يقول خارجا زيد اتصفت بالعلم لو لا، ما قاعد يسأل عن قصد السامع مثلا للحكاية عن الخارج. هذا مؤشر على بطلان هذا الاتجاه، هذا الاتجاه الأول ونقده. الاتجاه الثاني، هذا الاتجاه مبني على ما هو الصحيح من أن الدلالة التصديقية سواء كانت استعمالية أو جدية، الدلالة التصديقية مطلقا ليست ناشئة من الوضع كما كان يدعى في الاتجاه الأول. الدلالة التصديقية لم تكن ناشئة من الوضع، إنما الدلالة التصديقية ناشئة من ظاهر حال المتكلم. الدلالتان التصديقيتان الأولى والثانية دلالتان سياقيتان يدل عليهما ظاهر حال المتكلم، لما سبق بيانه من أن ظاهر حال كل متكلم حينما يتكلم بكلام أنه يريد إخبار ويقصد إخبار المعنى في ذهن السامع، ويقصد أيضا بالإضافة إلى ذلك في مرحلة ثانية أن يريد ويقصد الحكاية عن هذا المعنى عن جد، الحكاية عن هذا المضمون عن جد. فإذا قال المتكلم مثلا أكرم كل عالم، إذا قال المتكلم أكرم كل عالم من دون أي قرينة، من دون أي شيء يصلح لأن يكون قرينة، إحنا نفهم أولا أن المتكلم يريد أن يخبر هذا المعنى في ذهن السامع، ويريد ويطلب هذا الشيء من السامع عن جد، يريد أن يكرم كل عالم على نحو العموم، ويكون العموم مرادا جديا. ولذلك نقول إذا أجى القرينة المنفصلة تهدم القرينة، تهدم الدلالة الجدية فقط، ويبقى الكلام دال على العموم لكن لا يكون مرادا جدا. إذن هذا الاستفادة الدلالة الجدية، استفادة القصد سواء كان بالدلالة التصديقية الأولى أو الثانية، هذا مو جاي من الوضع، مو نتيجة الوضع. ولذلك احنا حينما نستعمل العام ونريد الخاص بواسطة القرينة، هذا لا يجعل العام مستعملا على نحو المجاز، يبقى مستعمل في معانيه الموضوع له من دون مجازية ولو لم يكن مقصودا. بناء على كلام السيد الخوي لابد أن يكون هذا مجاز، لأن السيد الخوي يقول موضوع على الإرادة الجدية، فإذا استعملتها من دون إرادة جدية يعني استعمال في غير ما وضع عليه راح يكون استعمال مجازي. احنا قلنا لا، الصحيح هو أن الدلالة التصديقية الأولى والثانية الاستعمالية والجدية دلالتان سياقيتان، ليستا تصوريتان أو ليستا بوضعيتين، مو جاية وناشئة من الوضع. بناء على ذلك نقول نحن أمام أحد أمرين، في حتى نجاوب عن التفرقة، حتى نبين في الاتجاه الثاني التفرقة، نقول نحن أمام أحد أمرين، إما أن نلتزم بأن التفرقة إنما هي في مرحلة الدلالة التصديقية، أن نلتزم بأن التفرقة بين جملة زيد عالم وبين زيد العالم هاي التفرقة إنما تكون في مرتبة التصديق، في مرحلة الدلالة التصديقية، لا في مرحلة الدلالة التصورية الوضعية، يعني في مرتبة أسبق من الدلالة التصديقية لا فرق بين الجملتين، ماكو فرق من ناحية الوضع، لا فرق بين الجملتين في المعنى الموضوع له. فمثلا هذا زيد عالم وزيد العالم كلتا الجملتين وضعتا للنسبة باعتبار هذا الهيئة معنى حرفي، فنقول كلتا الجملتين موضوعتان للنسبة، نسبة العلم إلى زيد، نسبة العلم إلى زيد، هم في زيد عالم وهم في زيد العالم. كلتا الجملتين وضعتا لمعنى واحد وهو النسبة، لكن في مرتبة الدلالة التصديقية نقول المتكلم إذا كان قاصدا للحكاية عن الخارج لابد أن يستعمل مثلا زيد عالم، إذا لم يكن قاصدا عن الحكاية عن الخارج لابد أن يستعمل زيد العالم. يعني من حيث المعنى الموضوع له، المعنى الموضوع له هو واحد، لكن القصد هو الذي يؤثر، قصد الحكاية وقصد الإخبار هو الذي يغاير بين الجملتين. هاي الجملة الأولى. الجملة الثانية، الواضع اجى وضع هاتين الجملتين لمعنى واحد، لكن الجملة الأولى زيد عالم هاي تدل على القصد بلحاظ الدلالة التصديقية، الثانية تدل على القصد بلحاظ الدلالة التصديقية. التغاير مو في مرتبة سابقة عن القصد، في مرتبة لاحقة عن القصد. أما الوضع الموضوع له أمر واحد، إما نلتزم بذلك وأن الاختلاف، إحنا مو سؤالنا نقول من أين نشأ الاختلاف، جاوبنا، نقول إما أن يكون الاختلاف ناشئا في مرتبة التصديق، في مرتبة الدلالة التصديقية، وإما أن يكون هذا الشخص ثاني، وإما أن يكون إحنا قلنا أمام أحد أمرين، إما أن نلتزم بأن المعنى الموضوع له هو واحد، وإما أن لا نلتزم بأن الجملة الأولى وضعت لمعنى يغاير الجملة الثانية، يغاير المعنى الذي وضعت له الجملة الثانية. صحيح الجملة السامة هذا معنى حرفي تدل على الهيئة، هيئة معنى حرفي، والجملة الأولى أيضا الجملة الناقصة أيضا معنى حرفي تدل على الهيئة، فكلتا الجملتين تدلان على نسبة لكن النسب متغايرة. يعني في مرتبة الوضع أكو خلاف، فإحنا أمام من اتجاه السيد الخوي، دعك من التعهد، تعال خلينا نحكي في بناء على كلامنا، إحنا بناء على أن الدلالة الوضعية دلالة تصورية والدلالتان التصديقيتان ناشئتان من السياق لا من الوضع، إحنا شلون نفرق؟ إحنا اللي أبطلنا كلام السيد الخوي، شلون نفرق؟ نقول إحنا أمام أحد أمرين، إما أن نثبت التفرقة في مرتبة متأخرة عن الوضع، وإما أن نثبت التفرقة في نفس مرتبة الوضع، لا ثالث، ما عندنا شخص ثالث، لو بالوضع لو بعد الوضع، ما عندنا شخص ثالث، فإحنا راح نبطل الشق الأول اللي ذكرناه، نبطل أن يكون الاختلاف ناشئا في مرتبة التصديق بعد عملية الوضع، وأما في حالة الوضع الموضوع له أمر واحد، إذا أبطلنا ذلك نثبت من خلاله أن اختلاف الجملة التامة عن الجملة الناقصة هو في المعنى الموضوع له، هذا اللي راح نسويه. الآن شلون نبطل الاحتمال الأول؟ نقول الاحتمال الأول باطل باعتبار أن المعنى الموضوع له لو كان أمرا واحدا، لو كان المعنى الموضوع له أمرا واحدا، الجملة التامة وضعت لمعنى عين المعنى الذي وضعت له الجملة الناقصة، نقول إذا كان الأمر كذلك فلا بد أن لا يختلف حال الجملتين من ناحية صحة السكوت وعدم صحة السكوت. إذا كانت الجملة الأولى موضوعة لمعنى، الجملة الثانية موضوعة لنفس المعنى، لابد أن لا نشعر بالتغاير من حيث صحة وعدم صحة السكوت. إذا كانت القضية ترتبط بالقصد فما بال المتكلم بالجملة الثانية لا يمكنه أن يقصد الحكاية. إذا كانت موضوعة لنفس المعنى والقضية ترتبط فقط بالقصد فليش المتكلم ما يقدر يقصد الحكاية في جملة زيد عالم؟ ليش ما يقدر؟ في حين نشوفه يقدر وبسهولة أن يقصد الحكاية بلحاظ جملة زيد عالم. هكذا بالنسبة إلى العكس، ليش نقول ما يمكن أن يقصد الحكاية الثانية مع أن الثانية موضوعة لنفس المعنى. إذا كان المعنى الموضوع له أمرا واحدا فالمفروض النتيجة تكون واحدة، وهي أن القضية منوطة بالقصد. إذا قصد المتكلم الحكاية لابد أن يمكن إلى أن يقصد الحكاية بكلتا الجملتين، إذا لم يقصد الحكاية لابد أن يكون النتيجة أيضا واحدة. إذا كان الموضوع له، إذا كان المعنى الموضوع له أمرا واحدا ينبغي أن لا تختلف الجملتان في صحة السكوت وعدم صحة السكوت. إذا كانت القضية منوطة بالقصد، القصد سهل المؤنة، أنا أقصد الحكاية المفروض بالجملة الثانية، في حين يتبين هذا الكلام ليس بصحيح. ما أقدر أقصد الحكاية بمجرد قولي زيد العالم، ولذلك السامع ينتظر يقول ايش بيه زيد العالم، كمل الجملة كمل الجملة. حتى إذا كنت أنا قاصد الحكاية، أنا ما أقدر أقصد الحكاية، حتى السامع أيضا لا يمكن إلى أن يفهم الحكاية. إذن هذا يكشف عن أن الخلاف ليس مرتبطا فقط بالدلالة التصديقية الأولى أو الثانية، لا، الخلاف يبدو متجذر في مرتبة الوضع. بعبارة أخرى، أي عبارة أخرى لإبطال الشق الأول، لاحظوها رجاء، نقول المدلول التصديقي، المدلول التصديقي معناه شنو؟ معنى المدلول التصديقي لا يخوفنا المصطلح، نقول المدلول التصديقي معناه أن ظاهر حال كل متكلم مطابقة كلامه للمعنى الموضوع له، هذا المطابقة عن قصد. المعنى المدلول التصديقي هو يظهر من حال كل متكلم أن هذا المتكلم يقصد المعاني التي وضعت الألفاظ لتلك المعاني. فصحيح إحنا قلنا أن المدلول التصديقي ليس مدلولا، قولوا ياي شنو، وضعيا، مو ناشئ من الوضع كما كان يدعي أرباب التعهد اللي يقولون أن التعهد هو مستبطن للقصد. صحيح إحنا نلتزم بناء على الصحيح من أن المدلول التصديقي ليس مدلولا وضعيا، ليس ناشئا من الوضع، هذا نسلمه صحيح، لكن المدلول التصديقي لا يثبت المعنى المراد، لا يثبت المعنى المراد ابتداعا وابتداء، هو يبتدعه من عند نفسه، هو هذا المدلول التصديقي يطلع لنا المعنى المراد جدا، لا، إنما يثبت المدلول التصديقي المراد الجدي هذا ما يظهر من حال المتكلم، ظهور حال المتكلم مو هو لوحده يثبت المراد الجدي، لا، إنما يثبت المراد الجدي اعتمادا على الوضع، على أساس الوضع، على أساس أن الألفاظ موضوعة لمعنى، هو هذا ما يظهر من حال المتكلم يثبت المراد الجدي، يثبت الدلالة التصديقية الثانية، مو من عند نفسه، مو من عندياته، مو من جيبه، لا، اعتمادا على الوضع. احنا صحيح قلنا أن الدلالة التصديقية دلالة سياقية ناشئة من ما يظهر من حال المتكلم، بس مو فقط ظهور حال المتكلم هو يثبت المراد الجدي، غير اكو الفاظ موضوعة حتى يدل على المطابقة، هذا ما يظهر من حال المتكلم، يقول المعنى الموضوع له هو الدلالة التصورية هي عين المعنى المراد جدا، هاي المطابقة، هذا اللي يظهر من حال المتكلم المطابقة. فصحيح المدلول التصديقي مدلول سياقي وليس بوضعي، لكن لابد من أن يعتمد ويتكئ على الوضع. هذا إذا كان كذلك، تعالوا إلى هذا الاحتمال الأول. إيش قلنا إحنا بالاحتمال الأول؟ قلنا لا فرق في الموضوع له، إنما الفرق في القصد، إنما الفرق في الدلالة التصديقية. نقول بناء على هذا اللي بيناه، من دون أن يكون خلاف في المعنى الموضوع له، القصد المفروض يثبت نفس المعاني الموضوع له. إذا كان المعنى الموضوع له في الجملتين واحد، فما يظهر من حال المتكلم مطابقة مراد الجدي للمدلول الوضعي، اللي المفروض المدلول الوضعي واحد كما احنا ندعي في هذا الشق الأول، إذن لابد أن يكون المقصود شيئا واحدا. المفروض ما يطلع خلاف في مرتبة الدلالة التصديقية. المفروض الدلالة التصديقية سواء كانت لجملة زيد عالم أو لجملة زيد العالم، المدلول التصديقي المفروض واحد، لأن المدلول التصديقي هو يطابق المدلول التصوري الوضعي. فإذا كان الوضعي واحدا المفروض المدلول التصديقي أيضا يكون واحدا، وهو خلف اللي نشعر به بالوجدان. إحنا أول ما ابتدينا قلنا لا، إحنا نشعر بالوجدان بوجود خلاف بين الجملتين. هذا يعني أن الخلاف ليس ناشئا فقط في مرحلة التصديق، إنما يكون الخلاف متجذرا وناشئا في مرتبة الواضع. هذا يبطل الشق الأول ويتعين حينئذ الشق الثاني. فلا بد أن يكون الفرق بين الجملة التامة والجملة الناقصة هو فرق في مرتبة الواضع، فرق في الدلالة التصورية. إذن انتهينا إلى هاي النتيجة. لكن تقدم قبل قليل أن الجملة التامة والجملة الناقصة تدلان على هيئة، والهيئة أمر نسبي معنى حرفي. فإذا ادعينا أن الجملة التامة والجملة الناقصة يختلفان في المعنى الموضوعي له، هذا يستبطن افتراض نحوين ونوعين من النسب. كيف أن في موضوع لنسبة ومن موضوع لنسبة؟ نقول صحيح أن في ومن موضوع لنسب، لكن لا ينبغي أن يقال أن النسبة المدلولة بفي هي عين النسبة المدلولة بمن. لا بد من افتراض نحوين من النسب، نسبة الظرفية ونسبة الابتداء. نفس الكلام نقوله بالجملة التامة والناقصة. صحيح الجملة التامة والجملة الناقصة يدلان على نسبة على معنى حرفي، لكن لا بد من افتراض نسبتين مختلفتين، الأولى تدل على النسبة الأولى والثانية تدل على النسبة الثانية. وهذا ما سيبينه المصنف في تحقيقه الآتي. المصنف راح يبين في كلام الآتي في تحقيقه أن إحنا عندنا نحوين من النسب اللي قدم علينا بالحلقة الثانية، النسبة الاندماجية والنسبة غير الاندماجية. يقول الجملة الأولى والجملة الثانية موضوعتين لهاتين النحوين من النسب. هذا يأتي تحقيق الكلام من المصنف. قال: الجملة التامة والجملة الناقصة. قال: لا شك في الفرق بين الجملة التامة والجملة الناقصة في المعنى الموضوع له. هذا الكلام مو كلش يعني مناسب. احنا حينما ابتدأنا البحث صحيح قلنا لا شك ولا اشكال في وجود فرق بين الجملتين، بس ما اجينا ادعينا ابتداء ان احسنتم في المعنى الموضوع له. هذا كأنما حفز على البحث. انت لي قدام تقول اكو اختلاف في المعنى الموضوع له، هذا مو صحيح. انت ابتدأ خطوة بخطوة. قول اولا بينك ما بين الله من تسمع زيد عالم مثل ما تسمع زيد العالم، الخصم يسلم يقول اي نعم والله اكو فرق. ثم نجي نتسلسل ويا المستمع نقول له اكو فرق. هذا الفرق منين؟ من الوضع لو من شيء اخر على مسلك التعهد على الصحيح. ثم نذكر هذا البحث وننتهي بالأخير إلى أن الفارق صحيح، فارق وضعي، نسبة اندماجية ونسبة غير اندماجية، لكن مو في أول سطر من البحث نقوله. قال: لا شك في الفرق بين الجملة التامة والجملة الناقصة. قول في المراد أو قول في المعنى، قول في المفهوم من الجملتين مو في المعنى الموضوع له. فمن اعتبر هذا الاتجاه الأول، فمن اعتبر نفس المدلول التصديقي موضوعا له، يعني أن الوضع يستبطن القصد، القصد جزء من أجزاء المعنى الموضوع له. يعني شنو؟ يعني تعهد. يعني السيد الخوئي يقول فمن اعتبر، يعني السيد الأستاذ، نفس المدلول التصديقي موضوعا له، ميز بين الجملتين على أساس اختلاف المدلول التصديقي كما تقدم، على أساس المدلول التصديقي. قال الجملة التامة تدل على مدلول الجملة، على مدلول الدلالة التصديقية الثانية، والجملة الناقصة تدل على مدلول الدلالة التصديقية الأولى. فالفارق بين الجملة التامة والجملة الناقصة هو عين الفرق بين الدلالة التصديقية الأولى والدلالة التصديقية الثانية. شلون تبينون الفرق؟ احنا نبين الفرق. قال: فمن اعتبر نفس المدلول التصديقي موضوعا له ميز بين الجملة التامة والناقصة على أساس اختلاف المدلول التصديقي الأول والثاني، كما تقدم في الحلقة السابقة وفي البحث السابق أيضا في هيئات الجمل. قلنا أن الجملة التامة موضوعة للإرادة الجزئية، الجملة الناقصة موضوعة للإرادة الاستعمالية. قال: وأما بناء هذا الاتجاه الأول، شنو رد الاتجاه الأول؟ هو نفس الرد المتقدم في البحث السابق، نقول المبنى فاسد، تعاقد فاسد، ثم أضفنا إحنا شيء آخر. أما المسلك الثاني، الاتجاه الثاني، قال: وأما بناء على ما هو الصحيح من عدم كون المدلول التصديقي هو المعنى الموضوع له، وإنما المعنى الموضوع له هو مدلول شنو؟ تصوري، من دون قصد، القصد مو دخيل في المعاني الموضوع له. قال: فنحن بين أمرين، إما أن نقول إنه لا اختلاف بين الجملتين في مرحلة المعنى الموضوع له والمدلول التصوري، يعني الجملة التامة والجملة الناقصة وضعتا لمعنى واحد، ونحصر الاختلاف بين الجملتين اللي نشعر به بالوجدان بلا شك، هذا الخلاف نقول في مرحلة المدلول التصديقي. هذا الشق الأول. قال: وإما أن نسلم باختلافهما في مرحلة المدلول التصوري، يعني المعنى الوضعي يختلف أساسا. هذا الشق الثاني. الأول باطل. قال: والأول باطل لأن المدلول التصوري إذا كان واحدا وكانت النسبة التي تدل عليها الجملة التامة هي بنفسها مدلول للجملة الناقصة، فكيف امتازت الجملة التامة بمدلول تصديقي من قبيل قصد الحكاية على الجملة الناقصة التي لا تدل على قصد الحكاية؟ عود، ليش افترقت إذا كان المعنى الموضوع له هو واحد؟ ليش افترقت الجملة التامة عن الجملة الناقصة في قصد الحكاية وقصد الإخفاء؟ إذا القضية منوطة بالقصد المفروض النتيجة واحدة. هذا السؤال الغرض منه النفي والاستنكار، المفروض ما يصير اكو خلاف وننكر وجود خلاف في قصد الاخبار وعدم قصد الاخبار. قال: ولماذا لا يصح ان يقصد الحكاية بالجملة الناقصة؟ هذا مؤشر على فساد هذا المبنى القائل بان المعنى الموضوع له معنى واحد. قال: واما الثاني وان الاختلاف اختلاف وضعي، فهو يفترض اللي هو الصحيح والمتعين، وأما الثاني فهو يفترض الاختلاف في المدلول التصوري في المعنى الموضوع له. أساسا الجملة التامة وضعت لنسبة تختلف عن النسبة التي وضعت لها الجملة الناقصة، ولما كان المدلول التصوري لهيئة الجملة مطلقا تامة أو ناقصة هو النسبة، يعني معنى حرفي، فلا بد من افتراض نحوين من النسبة بهما تتحقق التمامية والنقصان. الجملة التامة موضوعة للنسبة الأولى والجملة الناقصة موضوعة للنسبة الثانية، المغايرة للنسبة الأولى تماما كالمغايرة بين في ومن. ثم المصنف راح يبين الفارق بين النسبة التامة وبين النسبة الناقصة، يعني مدلول الجملة التامة ومدلول الجملة الناقصة، المداليل يعني النسب، شلون الظرفية و الابتداء، راح يبين هذا الفارق بالتحقيق. يأتي عنه الكلام، وصلى الله على محمد وآل محمد. ننتظرون.